آل محمد. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أود أن نلقي نظرة على مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما نقول مدرسة أهل البيت، يعني أن هناك مدارس أخرى غير مدرسة أهل البيت، ويطلق عليها مدرسة الرأي التي يتزعمها أبو حنيفة النعمان بن ثابت، مدرسة الحديث التي يتزعمها مالك بن أنس إمام المالكية. هذه مدارس متنوعة، سفيان الثوري له مدرسة، الزيدية له مدرسة، فلان له مدرسة. الآن لاحظوا، أولا قبل أن نسلط الأضواء على البحث، أود أن أشير إلى نقطة. نحن عندنا رأي وعندنا نص. النص معناه القرآن الكريم، الآيات. النص معناه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الأحاديث الواردة عن أهل البيت، الأحاديث الواردة عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه كلها يطلق عليها أنها نص. هل يمكن أن أحرك الرأي في مقابل هذا النص؟ يعني واحد يجتهد مثلا في مقابل النص؟ لا يمكن. هذه تخلق نوع، لعلها تخلق فجوة في الفكر وخلل في التعبير. يعني احيانا كثيرة لعلكم تلاحظون عندما يحصل حديث مثلا في محفل من المحافل، في مدرسة، في جامعة، في فضائية من القنوات الفضائية، شوف مجموعة من العلماء يتحدثون، ومداخلات تأتي من الخارج كثيرة على هؤلاء، أنه لماذا أنتم تقفون ضد الرأي؟ بعد ذلك يصلون إلى نتيجة أن النص يقيد الرأي، يسلبه حرية التعبير. بعد ذلك يخرجون بنتيجة أننا يجب أن نترك النص، لأننا في عصر متغيرات متطورات، لا يمكن أن نبقى على ثوابت. وهذا هو الخطأ بعينه. هذا الخطأ من أين ينشأ؟ أولا ينشأ من عدم الرواح لأهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع اختلاف وخطأ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجهنا. ثم قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وجهنا إلى القرآن وإلى العترة الطاهرة، وقال أن الالتزام بالقرآن، بالكتاب القرآن الكريم، وبأهل البيت، هذا التمسك بهما يحفظكم من الضلال أيها المسلمون. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. تعبير لن تفيد التأبيد، لن تضلوا، يعني لا يمكن أن يحصل ضلال عندما تتمسك بالقرآن وبأهل البيت. هاي مدرسة أهل البيت. يمكن أن تطلق على حديث الثقلين بأنه ترجمة وتمثيل تجسيد حي لمدرسة أهل البيت، حديث الثقلين. لاحظ المسألة، هذا يحصل من هذه الناحية. الناحية الثانية هو جهل الرأي. ما هو الرأي؟ انا في مقابل رب العالمين، في مقابل الذي خلقني، في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في مقابل الوحي، في مقابل الله تبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهديني. انا ما عندي رأي ضد رب العالمين، عندي رأي يتحرك من خلال النص الذي جعله الله تبارك وتعالى أمامي. أأتي إلى القرآن الكريم، أقرأ التفسير وأقرأ التأويل، وأبدي رأيي من خلال التفسير والتأويل، بحيث لا يمكن أن يصطدم هذا الرأي مع التفسير ومع التأويل. الآن لعلي إذا أضرب لكم مثال، أنا في المقدمة، انتبهوا بارك الله فيكم. الآن لاحظوا، هناك سيد يملك بستان، أعطى البستان لخادمه، قال له: يا بني هذا البستان لك، أو أعطاه لشخص، نقول سيد وخادم أفضل، تطلع المعنى يطلع كامل. قال: هذا البستان لك. تصوروا البستان هو النص، النص، وأنت تتحرك في هذا البستان حسب حريتك. ازرع في البستان وفي الأرض، ازرع في هذه الأرض ما طاب لك من الحلال والمباح والطيبات، ولكن يا بني لا تزرع شجرة حراما في هذا في هذه الأرض. أنا أعطيتك البستان، أعطيتك الأرض، أنا لا أكبل حريتك، لا أصادر رأيك، لا أسلبك حريتك، لا أسلبك كرامتك. أنا أعرف أنك أنت عندك رأي وعندك حرية وعندك شخصية، لكن هذا البستان وهذه الأرض أنت تتعامل معها كما هي، هذه أرض طيبة، أنا لا أريد أن تزرع فيها شيئا حراما، تزرع فيها أفيون، تزرع فيها حشيش، تزرع فيها مخدرات، تزرع فيها عنب ليعتصر خمرا، انا ما اسمح بذلك، لان الخمر حرام، الافيون حرام، الحشيشة حرام. ازرع فيها عنبر، ازرع فيها حنطة، ازرع فيها رز، ازرع فيها فواكه، تفاح، برتقال، ملايين الوان الفاكهة، ازرع في هذه الارض لاني انا اريدها لنفع البشر، فأنا لا أسمح لك أن تضر البشر بهذه الأرض. الآن تأملوا، هذا الذي أخذ الأرض، الأرض اعتبروها النص من السيد، هذا الذي أخذ الأرض سيده لم يسلبه رأيه، أعطاه حرية الرأي. أنت تريد أن تزرع فتفكر كيف تزرع، الرأي يأتي هنا، أنا أزرع هنا رديف وصف تفاح، أشجار تفاح، هنا أشجار برتقال، هنا فاكهة، هنا كذا، هنا قمح، رز، كل ما يحتاجه الإنسان. إذن أنا ما سلبت رأيك، ما سلبت الرأي. أما أن يكون الرأي ضد النص فتأتي وتقول: أنا أزرع عنبا للخمر، لصناعة الخمر، فإذا قلت لك لا تزرع العنب للخمر تقول لي أنت سلبت رأيي وسلبت حريتي. هنا ما إذا مجال الرأي، لأنه كل عقلاء العالم يتفقون على ضرورة دفع المفسدة وجلب المنفعة، هذه قضية واضحة. أنت تجلب من الصباح إلى المساء، الإنسان، كل إنسان، بل حتى النملة عندما تنظر إليها، كل شيء، النملة، الحيوانات، الكائنات، تتحرك على أساس جلب المنفعة ودفع المفسدة. اتأملوا العبارة، ودفع المفسدة دائما إذا صار تزاحم بين أنك تجلب منفعة أو تدفع مفسدة، فدفع المفسدة يقدم على جلب المنفعة. تأملوا، هذه قاعدة بالفقه والأصول والفكر معروفة وتطبق في كل مجالات الحياة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، شوفوا المثال الجميل للنص، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، في آية أخرى حيث شئتما رغدا، لكن لاحظ الدقة، ولا تقربا هذه الشجرة. هذا المثال، انت يا ادم رأيك محترم وحريتك محترمة، لكنه اذا قربت هذه الشجرة كمثال اقول، اذا اقتربت لهذه الشجرة قدمت الرأي على النص، علما ان القضية عند ادم تقديم ترك الاولى، من باب ترك الاولى يعني، بس انا اخذ منها صورة لان القرآن يصور لك القضايا هكذا. هل يمكن لانسان ان يأتي ويقف امام النص؟ المدارس الاخرى غير مدرسة اهل البيت اجتهدوا. الان نحن الشيعة عندنا مدرسة الاجتهاد مفتحة ابوابها، الاجتهاد مفتوح عندنا، لكن الاجتهاد ليس في مقابل النص، ليس الاجتهاد انه رسول الله قال واحل وانا اقول واحرم، هذا ليس اجتهاد، هذا ليس اجتهاد. الاجتهاد يجب ان يكون من خلال النص. شوف النص الان، اذا تأخذون الكتب التي تتحدث عن الاجتهاد في مقابل النص، لاحظوا كيف المدارس الاخرى اخذت الاجتهاد بعد وفاة النبي مباشرة، لكن باي صورة؟ قالوا لكل واحد من اصحاب النبي ان يجتهد، وليس هذا فقط، الاجتهاد في المدارس الاخرى يعني شيئين، الاصابة والخطأ، اذا اصاب له اجران واذا اخطأ له اجر، وهذه مصيبة كبيرة، لانه يمكن واحد من الطلاب اللي حاضرين في تلك المدارس وهذا الرئيس رئيس المدرسة جالس على الكرسي يتكلم، يمكن واحد يحمل له حجر ويضربه على جبهته ويقول له انا اذا اصبت بهذا الحجر فالله يجازيني اجرين، واذا اخطأت يعطيني اجر، فلماذا اترك هذه الجبهة الحلوة امامي ما دام فيها اجر؟ فانا ضاربك على كل حال، انت تقول اذا اصبت لك اجران واذا اخطأت اجر، فلماذا افوت الفرصة يا حبيبي؟ هاي حجارة وبراتك. شوف المسائل اين تذهب، بينما لاحظوا في مدرسة اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. طبعا انا اقول لكم احبتي، اقرأوا الكتب خصوصا كتب الامام عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، اقرأوا كتاب الفصول المهمة، اقرأوا كتاب المراجعات، يعني هذه المراجعات كان بحث علمي جميل بين الامام شرف الدين وبين الامام سليم البشري رئيس الازهر، ورائع جدا البحث برمته وبجميع ابوابه، بحث مسؤول، يعني لما تقرأ المراجعات تبكي على حال المهاترات التي تسمعها الان، انها تدافع عن المذاهب الاخرى او مدرسة البيت، هذا ليس مراجعات وليس كلام وليس اسلوب، انما هو شيء من السباب والقذف والشتائم وكل قائم على دجل وكذب وزور وبوتان، كل شيء. انا اعرف واحد يعود للمدارس الاخرى يقول، هو يقول في محاضرة وموجود الشريط الكاسيت بصوته الكريم يتحدث، يقول للناس الشيعة يقولون ان الامام المهدي ولد، بينما الكليني في الكافي ينفي ولادة المهدي ويقول ان المهدي لم يولد. انت تصور الشجاعة عند هذا الرجل، يقول الكليني في الكافي، طيب هذا الكافي موجود، يقدر كل واحد يفتح الكافي ويشوف الكليني يذكر ولادة 14 معصوم ويذكر ولادة الامام المهدي ويستفيض بها ويتحدث عن ولادته وعن السيدة نرجس ويتكلم عنه وانه ولد ليلة الجمعة ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، فكيف انت تستطيع على المنبر تقول ان الكليني بالكافي ينفي ولادة المهدي وعندك شريط مسجلة؟ فهذا هكذا انسان ما لازم احد يحكي معه او يطلع في فضائية يناقشه ويتحدث معه، لانه كذاب اشر وما عنده حياء ايضا، لانه الانسان اللي يستحي ما يقول هذا الكلام، يعني يقول هؤلاء الذين يسمعوني، وما يحترم حتى الحاضرين معاه، لان احترام المتكلم للمستمع انه في ناس حاضرين انا يجب ان احترم مشاعرهم اقل تقدير، ما اخاف من الله بس احترم هؤلاء. فهذه المأساة التي وقع فيها ارباب المدارس الاخرى ابعدتهم عن اهل البيت، ابعدتهم بعد كبير، فصار من المجتهدين عمرو بن العاص، من المجتهدين مروان بن الحكم، من المجتهدين سبحان الله. الان من اللي تجيب هالاسماء هذه عجيبة، حتى وصلت القضية الى يزيد بن معاوية، واجتهد يزيد في اي شيء اجتهد، يعني ما اجتهد في مسألة من المسائل، انه وان كانت المسائل كلها لها مكانة عند رب العالمين، لا اجتهد في قتل الامام الحسين سلام الله عليه. يعني ما دام اجتهد في قتل الحسين تأملوا العبارة وين تصل. فالذي يضل عن الطريق، ورسول الله اوضح القضية صلى الله عليه وآله وسلم قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعسرتي اهل بيت. الان لما تأتي الى مدرسة اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، وحقيقة قلبك ينكسر، لان هذه المدرسة التي يجب ان تكون اليوم في كل العالم، هذه المدرسة التي يجب ان تنتشر اثارها وفكرها في كل بقاع الارض. مع الاسف تجد هذه المدرسة محاصمة، وحتى من اهلها لا يحترمونها، وعدم الاحترام احيانا بالكلام واحيانا بعدم التقدير. انا عندما ما اراجع هذه المدرسة وما افكر فيها وما اسمع الامام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول، هذا عدم احترام لها ايضا. والا هذه المدرسة بدأت من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، من الصديق الاكبر ابي الحسن والحسين علي امير المؤمنين روحي فداه، وبعدين هؤلاء ايات الله الكبرى، يعني لا يمكن ان تقول لاحد اية كبرى الا لهم، يمكن تقول اية عظمى، هذا مرجع اية الله العظمى، هو ايضا اخذ العظمة لانه يمثل الامام الحجة سلام الله عليه. يعني فالمراجع الفقهاء الله يحفظ الحاضرين ويرحم الماضين، هؤلاء يمثلون خط الامام سلام الله عليه، يعني الامام صاحب العصر والزمان. لكن اسمعوا القصة، ما تقدر تقول لاحد انه هذا اية الله الكبرى، لقد رأى من ايات ربه الكبرى، هذول اهل البيت سلام الله عليهم يعني اجمعين. فتأتي الى هذه المدرسة ماذا تجد فيها؟ تجد في مدرسة اهل البيت الفقه، عندما تقول الفقه تنطلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث عن القرآن الكريم، ما يوجد رأي ولا يوجد قياس، القياس ليس من مذهبنا، القياس الإمام الصادق يقول لزرارة ابن أعين، يقول يا زرارة إن الدين الله لا يقاس بشيء، القياس يسقط الدين يمحق الدين. ولذلك الإمام الصادق لما قال لأبي حنيفة النعمان قال يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس عندك الدين على القياس وليس على العقل، قال نعم، قال كيف تقيس؟ أخبرني أيهما أعظم عند الله، القتل أم الزنا؟ أبو حنيفة قال القتل، قال فما بال الشهادة في القتل تستدعي وجود شاهدين عادلين وفي الزنا أربعة، فوين قياسك صار؟ ثم أخبرني يا أبا حنيفة أيهما أعظم حرمة عند الله، الصلاة أم الصيام؟ أبو حنيفة قال الصلاة، قال فما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ أنت ماشي على القياس؟ هذا القياس. فالتفتوا إلى أهل البيت سلام الله عليهم كيف يتحدثون؟ الإمام عندما يتحدث يقول لك هذا حديثنا اعرضه على القرآن، إذا وافق القرآن خذه، إذا ما وافق القرآن لا تأخذ به، علما أن موافقة الحديث للقرآن فيها جانبان. الجانب الأول ظاهر ألفاظ الحديث، المعاني الظاهر المتبادرة للذهن، ما لك حق أنك تغير المعنى الظاهر إلا بوجود سلطان علمي. السلطان العلمي إما قرينة أو قضية أخرى تلاحظها أنت، أو أن هذه الآية أو أن هذا الحديث على ظاهره لا يتمشى ولا يمشي مع قواعد الفكر الإسلامي، فمعناه إشارة أخرى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فهذا الحديث ليس على ظاهره، هناك سلطان علمي وقرينة يدل أن الحديث يقصد أعمى البصيرة وليس أعمى البصر. الله ما يقول الأعمى في هذه الدنيا يعني اللي ما يشوف بعيونه يروح الجهنم، لا، هذا أعمى مؤمن طاهر، ملتفت كيف؟ مثل عبد الله بن عفيف الأزدي لما دخل في مجلس ابن زياد وسمع ابن زياد على المنبر يخطب ويقول الحمد لله الذي نصر أمير الفاسقين وقتل الكذاب ابن الكذاب، فما زاد على هذا الكلام من يرد عليه؟ الأعمى الوحيد اللي جالس في المجلس عبد الله ابن عفيف الأزدي، ذهبت عينه اليمنى يوم الجمل وعينه اليسرى يوم صفين، وهو من حواري علي بن أبي طالب، فرفع صوته زمجرة مثل الأسد، قال إن الكذاب يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب، أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. ابن زياد قال من المتكلم؟ بعد ما ينتظر الناس يقولوا له هذا عبد الله بن عفيف الأزدي، قال أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ تقتلون ذرية الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرهم تطهيرا وتتكلم بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ أين أبناء المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ فابن زياد ما ملك نفسه، قال خذوا هذا أعمى الأزد أعمى الله قلبه، ابن زياد يقول كما أعمى بصره. فالجلاوزة احتوشوه، عشيرة الأزد موجودين كلهم قاموا وجردوا سيوفهم فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخذوه إلى بيته. الآن حتى في البيت ما تركوه، ولكن ابن زياد شوف الطاغية ماذا يصنع، جهز جيش لمقاتلة ومحاربة هذا الرجل البصير الأعمى الظهير الكفيف. عند بنت اسمها فاطمة لما هجموا عليه الدار، هذه البنت وقفت على التنور وتصيح لأبيها أبا جاءوك من جهة كذا، أبا جاءوك من الخلف، أبا جاءوك من اليسار من الشمال، وهو بيده السيف يقاتل ويقول لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. والله ما تمكنوا عليه، طلبوا امداد مدد جيش وجنود وجاءوا يقاتلونه وهو اعمى. هذا على ابن ابي طالب ماذا يصنع بالانسان؟ هذا ينتمي الى مدرسة اهل البيت. بعدين اخذوه الى ابن زياد، فابن زياد يقول له الحمد لله الذي اخزاك، قال وبماذا اخزاني يا بني عبد بني علاج يا ابن مرجان، وشتمه بماذا اخزاني؟ اعلم اني كنت قد طلبت من الله، سألت الله ان يرزقني الشهادة بين يدي ألعن خلقه وابغضهم اليه، فلما كف بصري يئست منها، والان الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفني طول الإجابة بعد طول دعائي. قال والله لا عرفت الإجابة أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقتله وصلبه بالسبخة. شوف هالأبطال هؤلاء. فإذا ومن كان في هذه أعمى، إشارة لمن؟ إشارة إلى أعمى القلب. وإلا أنا في نظري هالعشرين ألف اللي موجودين في مجلس ابن زياد كلهم عميان، البصير الوحيد هو هذا الأعمى الضرير، هذا كان بصير لأنه تكلم كلمة الحق وقال كلمة الحق. فمدرسة أهل البيت، قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا بالمعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا قال جبرائيل عن الله بلا شبهة ولا تأويل. الآن نحن عندنا 12 إمام سلام الله عليهم، لكنه مستحيل أنك تجد قول عند أحد الأئمة يخالف الإمام الآخر. 12 إمام لأن علمهم نور واحد، ما في مخالفة أبدا. في حين روح أنت إلى المذاهب الأخرى، في 4 أئمة الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، فتجد أقوالهم متضاربة، هذا الحنفي يحرم هذا ويحله مالك، ويحرمه الشافعي ويحله أبو حنيفة أحمد، وكذلك في حين 12 إمام لا يوجد خلاف في كلامهم. هذا الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو في نيسابور وفي المحمل، وإذا أكثر من 25,000 محبرة دوات وقلم واقفين، لأن نيسابور كانت مدينة علم مثل النجف قوم كربلاء هذه المناطق المقدسة، قالوا حدثنا يا ابن رسول الله بحديث عن جدك الرسول عن آبائك، فأطل عليهم وقال هذا حديث السلسلة الذهبية. شوف الحديث كم هو عظيم. حدثني أبي الإمام موسى بن جعفر، قال حدثني أبي الإمام جعفر بن محمد الصادق، قال حدثني أبي الإمام محمد بن علي الباقر، قال حدثني أبي الإمام علي بن الحسين زين العابدين، قال حدثني أبي الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه شهيد كربلاء، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قال حدثني أخي وابن عمي رسول الله، حدثني أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثني جبرائيل، قال سمعت الله تبارك وتعالى عن الله يقول كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. شوف هذا حديث السلسلة الذهبية، حتى قالوا لو قرئ على ميت هذا التسلسل لا أحيا، لو قرئ على مجنون لا أفاق، لأن لاحظ السند، كل السند متصل، كلهم أئمة معصومون سجلوا هذا الحديث. فمشت الراحلة، بعد ذلك الإمام أطل وجهه، رفع الستار وأطل وجهه، فلما رأوه ضجوا بالبكاء من جماله وهيبته. احنا ما نفكر بالإمام سلام الله عليه، يعني إذا تفكر أنت بالإمام حبيبي، الإمام قطعة قطعة، وحتى كلمة قطعة خطأ، شيء رهيب. الإمام من نور عظمة الله، الإمام سلام الله عليه يعلم بكل شيء، الله تبارك وتعالى هذا العلم الذي أودعه عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، الرسول نقله لأهل بيته، وهذه العظمة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لاحظوا الدقة، فنور النبي ونور أهل البيت باقي، فوالله لا تمحو ذكرنا. السيدة زينب تقول هذا الكلام، فأطل عليهم قال هذا الحديث اكتبوا بشرطها وشروطها. كلمة لا إله إلا الله حصني لها شرط، فما هو الشرط؟ قال شرطها وأنا من شرطها. الإمام، عندك إمام ولا ما عندك إمام؟ فهذا يفسر الإمام الرضا، يفسر كلمة الرسول صلى الله عليه وآله لما يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بذاك الوقت كان يقول لهم علي بن أبي طالب هو الإمام من بعدي، هو الخليفة من بعدي في ذلك الوقت، حتى يبين أنه لا إله إلا الله لها شروط أحبتي، وليست كلمة تقال هكذا. لاحظتم المدرسة هذه كيف؟ المدرسة مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالانتماء الى هذه المدرسة، يعني لتأخذ نموذج منها مدرسة الامام الصادق سلام الله عليه، مدرسة الامام الباقر سلام الله عليه. شوف هذه المدارس العظيمة، والله لما تذهب الان الى جامعات العالم تشاهد عندهم كتب ألفت في مدرسة الامام الصادق، او عن جابر بن حيان تلميذ الامام الصادق سلام الله عليه. هذا مكتشف الذرة اللي جزأ الذرة، ومكتشف الخلية وحركة الخلية في البدن، ابو الكيمياء، اتأمل العبارة، حتى الفيزياء، هاي العلوم، هذا الغربيون اخذوا الكيمياء والفيزياء والذرة من جابر ابن عبد الله. جابر، هذا جابر ابن يزيد الجحفي، جابر الكوفي، جابر ابن حيان، لان جابر ابن يزيد ايضا يعني ضارب رقم قياسي، وهو من تلامذة الامام الباقر والصادق، لكن هذا جابر ابن حيان الكوفي. تأملوا العبارة كيف يقول، كتب اكثر من 1000 فصل في الكيمياء والفيزياء وتجزئة الذرة. سبحان الله، شيء عجيب. يحيى بن خالد البرمكي عنده بنت كان يحبها ومرضت، وعجز الأطباء عن معالجتها لأنها كانت مصابة بمرض عضال، وأنا أظنه من هذه الأمراض اليوم اللي تفتك بالناس. فالتجأ إلى جابر بن حيان، قال أنت تلميذ الإمام الصادق، وهذه بنتي عزيزة علي، أنا الآن أفديها بكل ما أملك، فيمكن أنك تعالجها. أجرى عليها فحوصات جابر بن حيان، فوجد أنها تحتاج إلى الكالسيوم لعظامها. استخرج، تصور هذا الرجل استخرج الكالسيوم وسقاها الكالسيوم وشفيت وبرئت، حتى يقوم هو نفسه يحيى بن خالد البرمكي يقول له ما دام أنت عالجتها وصارت الآن رجعت أحسن مما كانت عليه، فيجب أن تتزوجها، هذه زوجتك، لأنها هي إنسانة طيبة. وبالفعل جابر تزوجها وصارت من عالمات الكيمياء من خلال مدرسة جابر اللي هي من مدرسة الإمام الصادق. يعني قضايا حقيقة الإنسان عندما يفكر فيها ويدرسها وينقلها إلى أبنائنا وشبابنا حتى يعرفونها حتى يصلون إليها. هذه المدرسة مدرسة أهل البيت. بعد ذلك لما تدخل، أنا أقول الليلة من منكم على استعداد أن يدخل هذه المدرسة؟ طبعا أنتم فيها، أنتم كل ليلة في هذه المدرسة، هذا منبر الإمام الحسين المدرسة، لكن واحد يلتزم بها، يحضر مجالس الإمام الحسين في كل مكان إذا خلص محرم وصفر، لأن حضور المجالس حبيبي، حضور المجالس بالذات أولا يدفع البلاء، يقضي حوائج الإنسان، يفتح أبواب الخير والرزق، وهذه أخبار الرسول بشكل عجيب، لأنك في محفل يذكر فيه الله تبارك وتعالى، الذكر الصحيح يذكر فيه الرسول، أنت بحاجة لهذه المجالس. حتى إذا ابحث في كل مكان، هناك مساجد حسينيات تكايا أحضرها، في بعض الأصدقاء المؤمنين يلتزم بحضور مجالس الإمام الحسين حتى قبل خروجه، يعني يصلي صلاة الليل، يصلي صلاة الصبح، يقرأ القرآن إلى أن تطلع الشمس، بعد ذلك يذهب إلى مجلس للإمام الحسين يقام في إحدى الحسينيات دائما طيلة السنة، فهذا يحضر المجلس، يسمع الخطيب، يحفظ منه كلمة كلمتين، يحفظ منه فائدة فائدتين، يسمع مصيبة الإمام الحسين، يبكي على الحسين، ثم يذهب إلى عمله. سبحان الله، ناجح، الله يحفظه، هذا الرجل ناجح وربحان في كل شيء، وأنا أعزو هذا ربحه حتى ما يخسر، دائما أموره موفق لها، موفق للعمل، دائما أموره موفقة لأنه ملتزم بحضور هذه المجالس. الإمام الصادق يقول للفضيل ابن يسار تجلسون وتتحدثون؟ قال نعم سيدي، قال أحيوا أمرنا فإني أحب تلك المجالس. فأنت تجلس في مكان يحبه الإمام الصادق، إذا يحب الإمام الصادق كل أهل البيت يحبونه، الرسول يحبه، الأنبياء، الله تبارك وتعالى يحبه، الملائكة، الصالحون، فتجلس في مكان محبوب لكل الأنبياء والمرسلين ولرسول رب العالمين ولأهل البيت وللإمام صاحب العصر والزمان، يعني هذه أيضا ناحية مقدسة يجب على الإنسان أن يلتفت إليها. في بيوت أذن الله أن ترفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في هذه المدرسة، في هذه المجالس. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بعد ذلك يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا جلست في المجلس فزاحم العالم بركبتيك. تفت ما معنى زاحم العالم بركبتيك؟ يعني الآن أنت جالس وفي منبر موجود، زاحم العالم بركبتيك إشارة إلى زحمة الناس بهالمجالس. يعني الإمام سلام الله عليه يريد هذه المجالس دائما مزدحمة ودائما فيها ناس، لا تخلوها، لا تخليها فارغة أبدا. خصص لك يومية ساعة أحضر هذه المجالس، لأن الحضور في هذه المجالس له أثر كبير في الدنيا والآخرة، حتى بطريقة العيش، بطريقة الموت، بسكرات الموت، بالقبر، بمنازل الآخرة، أكثر من 1000 منزل في الآخرة. وهذه المنازل سبحان الله، كبرى المنازل 50 منزل، وبين منزل ومنزل 1000 عام، 1000 سنة. وين الإنسان يلاحظها؟ سكرات الموت، القبر، وعالم البرزخ. هذه واحد ما يفكر فيها سبحان الله، يتصور يقول لك هذا يدفنوه وينتهي أمره. شوف مؤمن آل ياسين حبيب النجار لما قتل في لحظة مقتله ما الذي قال؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، لأن الحياة امتحان. هذا مجرم يقوم بعمل الله سبحانه وتعالى يعطيه مجال أيضا. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولئن أمهل الظالم، يقول الإمام علي سلام الله عليه، ولئن أمهل الله، ولئن أمهل الظالم فلن يفوته أخذه، والله له بالمرصاد إلى يوم، له ساعة. وهذا الظلم مشكلة كبيرة، ظلمات في الدنيا والآخرة. فأوحش ليلة تمر على الإنسان إذا يفكر فيها هي الليلة الأولى في القبر. والقبر ليس هذا الذي تراه تراب أمامك، عالم آخر عجيب يا حبيبي. بس الميت ما يرجع يقول لك ماذا رأى، أهل البيت يخبرونه، يحدثونه. لذلك الصليلة صلاة الوحشة، تذكره يصيح أولادي، أحبابي، بناتي، زوجتي، أصدقائي، تركتموني هنا وحدي. ما حد يلتفت إليه أبدا. أمواله حدها معه للكفن بس، أولاده وأحبته يوصلونه للقبر، عمله يدخل معه في القبر، عمله يقول له أنا لا أفارقك. وحشة، ليلة وحشة. يبقى الإنسان حقيقة ذيك اللحظات رهيبة إذا واحد يفكر فيها، لحظات رهيبة، بحيث الإمام الحسن يبكي. الإمام الحسن يبكي، يقولون له سيدنا تبكي؟ قال أبكي لشيئين، لخصلتين، لهول المطلع وفراق الأحبة. فالقبر يقول هول المطلع، مطلع، هول، هول رهيب. هناك شوف الرومان، هذا الملك وفتان القبور ومنكر ونكير، لهم هيبة، إذا سألاك سؤال ترتج ما تقدر تجاوب لهيبتهما. الآن احنا بالدنيا أحيانا إذا واحد مسافر بالحدود، ملاحظين هذا الشيء؟ إذا بالحدود تشوف ضابط مثلا أو مسؤول يطلع ويشتبه في الاسم أو كذا، ويروح الكمبيوتر ويروح الكذا، فشوف هذا موقفه كيف، خصوصا إذا رأى اسم مشابه إليه وقال له أنت عليك كذا أو عليك منع، أو شوف موقفه، يبقى حائر، في حين هاي المسألة تنحل، يعني هاي المسألة لها حل. لكن هناك عندما يقف الإنسان أمام منكر ونكير وهما ملكان من ملائكة الله المقربين، لهما هيبة،
هيبة.
الصور لما واحد يجلس في البيت، ملاحظين هذا الشيء؟ لما احيانا يجلسون الناس في البيت وتصير عندهم صفنة، حالة صفنة، بأثناء الحديث مرة واحدة كلهم يسكتون، شايفين هذه الحالة ولا ما شايفين؟ ما حد يحكي أبدا. بهاللحظة ملك الموت دخل، هم ما يعرفون، ملك الموت دخل يطلع عليهم يشوفهم ويحكي معاهم لكن ما يسمعون. يقول إني أزوركم في اليوم والليلة 5 مرات، وإذا أخذت منكم أحدا فإن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. الإمام أمير المؤمنين يقول الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة الإسراء والمعراج رأى ملكا عظيما جالس وبين يديه لوح يقلبه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله لجبرائيل، قال حبيبي جبرائيل من هذا؟ قال يا رسول الله هذا ملك الموت. وما هذا اللوح؟ قال هذه الدنيا بيده يقلبها كما يقلب الرجل الدرهم بكفه، وما من أهل بيت إلا ويزورهم في اليوم والليلة 5 مرات، يزورهم يشوفهم يتفقدهم لأنه هو مسؤول. الإمام أمير المؤمنين هنا يتحدث عنه، يقول هل تراه إذا دخل بيتا؟ شوفوا بعينكم، هل تراه إذا دخل بيتا أم هل تحس به إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ الجنين في بطن أمه هو يتوفى ملك الموت. بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض أعضائها ومن بعض جوارحها؟ أم هو ساكن في أحشائها معه في أحشائها؟ أم الروح أجابته؟ لذلك ثم يقول الإمام أمير المؤمنين فكيف يصف خالقه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ يقول هذا ملك الموت. هالشكل إبراهيم الخليل قال لملك الموت، قال يا ملك الموت أنت عزرائيل، أنت مكرم عند رب العالمين، ذول ملائكة، هذا ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وعزرائيل، روح القدس طبعا أكبر منه. قال له إبراهيم يا ملك الموت أنت بأي كيفية تقبض روح الكافر اللي ما عنده إيمان؟ أرني صورتك. قال له يا إبراهيم إنك لا تتمكن أن تراني في تلك الحالة. تصور هذا إبراهيم خليل الرحمن. قال كيف؟ قال إني أأتي إلى الإنسان على قدر إيمانه وذنوبه. شلون إيمانه؟ أنا أجي عليه. يعني أنت لما تقوم لصلاة الليل أنت ربحان ما تخسر. لما تقوم لصلاة الليل لأن أمامك طريق طويل، أمامك سفر، وهاي صلاة الليل تفتح لك أبواب السفر، تطيل عمرك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبين لك صلاة الليل تعطيك رزق، تفتح لك أبواب الخير. إبراهيم خليل قال يا إسرائيل أنا أريد منك أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الكافر. قال له أدر وجهك، بعد ذلك عندما أقول لك انظرني انظرني. تأملوا، إبراهيم أدار وجهه، بعدين ملك الموت قال له انظرني يا إبراهيم أنا الآن في الصورة التي أقبض فيها روح الكافر. إبراهيم لما نظر إلى ملك الموت في تلك الصورة فزع وشهق وصعق ووقع مغمى عليه. لكن احنا ما نشوف شيء حبيبي، هذه من نعم الله علينا اهل البيت نقلوها، هذا الخبر عن اهل البيت. الامام ابو عبد الله الصادق، ابو جعفر الباقر، امير المؤمنين يذكروه. يقول فقام ملك الموت والقى على وجهه ماء على ابراهيم، فاستيقظ ابراهيم، شاف ملك الموت على صورته الطبيعية. قال يا إبراهيم ألم أقل لك أنك لا تستطيع أن تراني في تلك الحالة؟ الآن لاحظ، أنت عندك علاقة مع الحسين، هذا الحسين لما تقول الحسين خلاص. شيخ جعفر الششتري يقول والله هو عالم مرجع ديني كان في النجف الأشرف، شيخ جعفر قبل 180 سنة كان معاصر للشيخ الأنصاري، هو شيخ جعفر ومحمد بن نصار والشيخ الدربندي صاحب أسرار الشهادة هؤلاء كانوا معاصرين للشيخ الأنصاري حادثة 180 سنة 200 سنة قبل. فاجتمع هؤلاء الشيخ الدربندي والشيخ جعفر الششتري والشيخ ابن نصار اجتمعوا وكلهم مجتهدون فقهاء، قالوا تعالوا تعالوا نريد شيء يخلصنا من النار. شيخ جعفر قال لهم والله ما وجدت شيئا يخلصني من النار غير الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن قرروا هؤلاء، الآن أعود للكلام، قرروا هؤلاء العلماء الأبطال كل واحد يقوم بعمل. الشيخ الدربندي قام بتأليف أسرار الشهادة، هذا الكتاب الجليل، هذا واحد يقرأه يعرف واقعة الطف بمعنى أسرار الشهادة، الآن مطبوع طبعة جديدة 3 مجلدات. الشيخ جعفر الششتري رحمة الله على روحه، هذا مرجع كبير، وكان يصعد المنبر الناس عندما ينظرون إليه كان يبكون، كان واعظ شهير، فكتب كتاب الخصائص الحسينية، هذا الكتاب العظيم، ويذكر الحادثة. شيخ جعفر يذكر 12 مقدمة في الكتاب، مقدمة ومقدمة ومقدمة ومقدمة، وحدة تأخذها إلى القنوط، وحدة تأخذها إلى الأمل، بين الخوف والرجاء، حتى يصل إلى الرجاء المطلق. يقول خلاص توصلت أنا إلى هنا، أن زيارة الحسين والبكاء على الحسين وإقامة العزاء على الحسين هذه قضايا مختصة بالله رب العالمين، ومن زار الحسين كأنما حج كذا، حج مع رسول الله، والحج مع رسول الله لا نهاية لثوابه. يقول أنا أخاف أني أحضر، لأنه بعض الناس يحضر في ساحة المحشر وعنده حسنات تملأ بين السماء والأرض، يقول لما توصل إلى هناك وإذا بهذه الحسنات توزع على المظلومين الذين ظلمهم هذا الإنسان، هذا ظلمه وهذا تكلم عليه وهذا غيبة وهذه نميمة وهذه تهمة، فحسناته تذهب إلى هؤلاء. بعد ذلك لما تنتهي الحسنات، ما عنده حسنات، يأتون بأشخاص يطلبوه أيضا طلب، يقولوا له أعطينا طلبنا، فتؤخذ سيئاتهم توضع على هذا الإنسان ويؤمر به إلى النار. استجير بالله، يعني حقيقة شيء يخوف والله، لازم واحد يحفظ لسانه يحفظ مشاعر أحبتي. فشيخ جعفر الششتري يقول حتى إذا أنا وقفت في ساحة المحشر بهذا الموقف وجاء من يطالبني فحسناتي لا تنتهي، لأن زيارة الحسين والبكاء عليه واللطم والعزاء كأنك مع رسول الله وحجيت مع النبي، فثواب الحج مع النبي لا نهاية له، فما دام لا نهاية له فأنا بعد ما أخاف من شيء، طبعا ما أخاف من شيء مع حفظه أنه ما يقع في الذنب. تأملوا العبارة كيف، وقام كتب هذا الكتاب. شيخ محمد بن نصار قال أنا لا أكتب كتاب عن الحسين ولا أصنع شيء، أنا راح أترك هذه دروسي بالأصول وبالفقه وأذهب على شاطئ الفرات، أذهب في هذه المدن بالفرات الأوساط وأنا ماشي من بعد النجف أطلع على هالمناطق هذه، فأسمع طور حزين أكتب فيه شعر للإمام الحسين ديوان باللهجة الشعبية. فطلع وراح على الفرات الأوسط، هذه المناطق الرميثة السماوة المشخاب الديوانية الناصرية البصرة، هذه الفرات الأوسط. فوصل عند واحد شيخ عشيرة، هذا شيخ محمد بن نصار مو واحد بسيط، عالم كبير صار له 180 سنة. فجلس عندهم الناس اجتمعوا عليه يسألوه كذا، لكن هو فكرة وين، يريد طور يريد طور حزين. فنصف الليل سمع بنت هذا الشيخ العشيرة عندها ولد طفل تناغي بالمهد، سكون الليل والنخيل وجو حزين، وهذه تناغي ابنها، الشيخ كان جالس يريد يصلي صلاة الليل فسمعها تناغي الولد دللول دللول، تقول له هذا طور الحسين، هذا طور حسين اللي يقرأ فيه شيخ عبد الزهر الله يرحمه. دل الليل يا الولد يا ابن دل الليل عدوك عليل وساكن تشول. شيخ محمد بن نصار قام قال يا ابنتي بارك الله فيك، هذا الطور اللي انا اريده، هذا الطور عيديه عيديه. صارت تعيده، عدوك عليل وساكن تشول يا وليدي. شيخ محمد قام كذب سكنه يا عم خنج عده وما بيني وبينك نسنده، بل شاين يفك عينه وننجده يا جرح ما فيه ومضده، تقلها يا عم شلون اجعده وسهم الذي ناجح بجده، أثاري الخرز ظهر تعسى لا شين وهو على المد، نخبر علينا الصاير وسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.